café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان مذكرات مفتاح لعمر فوزي من العراق. لا أدري متى صيرورة بثقت ولا كينونة حطت على أي زمان، ولكن ترسب في ذاكرتي أول مرة علقت فيها من ذلك النخر الذي يعلو هامتي، حين ذاك لا زال فكي بلا أسنان. سبات أخذني أزمان لم أستطع عدها ولا إحصاءها، أحسست فيها بالبرد كثيراً وبالحر أكثر، بالعتمة الطويلة وبالضوء أطول، حتى جاء اليوم الذي اقتادني من الرف صانع المفاتيح كي ينحت لي أسناناً ويتوئمني على مفتاح فقده صاحبه. لا أدري أين سيأخذني القدر، وأي مكان سيصحبني فيه ذلك الزبون، وأي باب سأغرس فيه أنيابي الجديدة. أسئلة بدأت تطوقني وأنا لازلت عالقا بين فكي ذلك العتي، أي آلة النحت، وهو يطحن أجزاء من فكي ويعود فيسقل أنيابي ويدببها. أفلتني منه عامل المفاتيح بعدها، وأغرقني بالزيت كي يبرد جسدي ويهدأ لهيب فكي. أخرجني بعدها من ذلك الوعاء وأخذ يتحسس بأصابعه شفراتي. كان الزبون رجلاً كبيراً في السن، أخذني وطوقني بميدالية قديمة من الجلد المهترئ، طوقني بها وعلقها على خصره. كنت متدلياً منها لا أدري أين وجهته وما هو مقصده. جبت معه شوارع وأزقة حانات وأسواق، أصواتا علت وعلى معها أصوات. ما كان يؤنسني بتلك الرحلة هو مفتاح صغير بجانبي، كنت أصطك به مع كل خطوة يرميها ذلك الرجل. توقف فجأة، استلني على إثرها من نطاقه وأخذ يصوبني نحو قفل كبير صدئ. غرست فيه أنياب الغضة لأول مرة حين بدأت أمضغ وساداته القاسية المليئة بالتراب. أذنت له بعدها أن يفتح ذلك الموسط، سحبني وأعادني لخصره. كان منزلاً قديماً ذو نوافذ مطلة على زقاق ضيق، بالكاد يلامس ضوء الشمس في أوج إشراقها عتباته. مد قدمه اليمنى يلتمس فيها بشرى البركات بأولى الخطوات. دخلنا إلى رواق ذلك المنزل القديم وقد اعتلى أديمه خيط من التراب. هدوء مخيف ولا أصوات، كأن ساكنيه قد فزعوا من مصاب أو قد حلت عليهم اللعنة فصب عليهم ربهم صوت عذاب، أو قد مستهم ريح صرصر فغادروا بلا رجعة أو إياب. استرسل المسن ممشاه وكأنه يلون ذكراه في هذا المكان، يريد منها أن تعود، فصخبها قتله الهدوء، ونورها طمسته ظلمة الإهمال، وبهجتها أغرقتها الوحدة في حوض قاحل من المرمر يتوسط ذلك الرواق، تشمخ فيه نافورة صغيرة قد بالغ فيها اليبس حد التصدع، متزينة بهشيش من الملح يخبرنا أن لا رجاء للماء من عودة. دخلنا بعدها لغرف متشابهة تروي القصة ذاتها، قصة الهجر والعودة التي يشوبها الكثير من التردد. طالعت وجهه أول مرة وأنا لا أزال متدليا من جلدة سواره، وهو يقف أمام مرآة كبيرة أزدل العنكبوت شراكه على زواياها. نظرت إليه وقد ملأت التجاعيد محياه، والتحم حاجباه حد الالتصاق، وتوقدت مقلتاه برقا لامعا من دمع يوشك على النزول. تنهد بعدها بزفرة طرد فيها عواصف جحيمه وهواها، صم قبضتي يديه بشدة حتى أحسست بجلده وهو يسحن كأنه عازم على لكم ذلك القدر وهو يتوسل إليه.
متى الارتياح؟
غادرنا هذا المكان إلى زاوية مظلمة خلف الرواق، فيها جذع شجرة عارية غرست في كسرة صغيرة من تلكم الأرض الميتة، وقد تسلقت أغصانها عاليا وأخذت وريقاتها الصفراء تلملم ما تجود به الشمس من ضوء بالكاد يمرها، علها تصمد أكثر وسط ذلك الظلام. لم تنتهي الجولة، فلا زال الكشف والاكتشاف ما يبهر فينا العجب العجاب، ليس لي وحدي وأنا الدخيل هنا، بل حتى هذا العجوز المطبق في صمته دون تلك الشهاقات تتلوها زفرات وأنات. حل المساء ونحن بين كر وفر في هذا المكان المهجور من أي حياة أو نفر، المليء بحطام من ذكريات مليك العجوز، عاد ويشترها مع كل وقفة وكل زاوية وكل فناء، وهو عن ذلك لا يجوز. تبين لي بعدها أنه مالك هذه الدار، وهو الآن عازم على العودة من دون أهله رغما عن كل اعتبار. ومرت الأيام وأخذت الحياة تدب من جديد في هذا الركن العنيد. بدأت الأنوار تبرق وانفجرت عين ذلك الحوض بدفقات الماء المتناغمة من نافورة جديدة حلت محل سابقتها، وسقطت فخاخ ذلك العنكبوت من زوايا المرآة بعد أن عاود العجوز مطالعتها إرضاء لغروره وتصديقا لواقعه الجديد. والشجرة العالية غطتها الخضرة بعد أن زحزح عنها ذلك اللثام، وسطعت عليها إشراقات الشمس الذهبية حتى الغروب، وزانت الجدران بألوان زاهية علها تخفف عنه وحشة السواد. وفي ليلة كسابقاتها من الهدوء والسكينة، وبينما كنت معلقا بأحد المسامير المشظات بجانب باب غرفته، حينها كان غارقا بأحلام تتقاذفه الأمواج فيها، حتى صدح صوته ببكاء أشعث رن من شدته معدني، بكاؤه على فراق من أحب، ولوعة أخذت تجلده بصوتها حتى حالت صوته كالشخير. انتهى البكاء وبدأ الضحك، كان يضحك كمن يحتضن أحباءه بعد أن قرر أن لا عودة للقاء. استمر بالضحك حتى أفرغ ما بجسده من هواء، وحل بعدها الصمت، صمت مطبق ولا أثر للصوت. ومضت الساعات والأيام ولا زلت معلقا في مكاني دون حراك. أدركت أن الرجل العجوز قد مات، كنت مفتاحا له، أراد مني كي أعوده إلى حيث كان، وليس لدخول ذلك الخاوي وذلك الصمت وتلك الوحدة التي علت بها الأركان. أراد مني كي أعوده بخيالاته دون جسده مع من أراد. وبعدها أبت روحه إلا الوصال بشرعة سرها، أمر غير معتاد، فتركت روحه ذلك الجسد ولحقت بركبي من أحبت. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان مذكرات مفتاح لعمر فوزي من العراق. الآن إلى الكويت وإلى الكاتبة استبرق أحمد التي ستعلق على هذه القصة. مرحبا أستاذتي، تفضلي الكلام لحضرتك.
أهلا وسهلا فيكم. مذكرات مفتاح لعمر فوزي من العراق. حقيقة أنا منذ أيام قليلة كنت أقرأ في كتاب عبد الفتاح كليتو اللي هو كان عنوانه جو من الندم الفكري. حقيقة هو أشار أيضا إلى فرويد وعادة إخراج المفتاح من جيب قبل الوصول إلى البيت. هذه الحركة فيها عودة بعجالة إلى الذات والثقة والراحة، وإحنا حاليا أمام مفتاح له دور كبير في هذه العودة الآمنة، كأنها عودة الابن إلى رحم المنزل. نلاحظ من خلال العنوان أن تقنية الأنسنة هي التي ستسيطر على النص، ونعني بها الباس الجماد صفات الإنسان، وندرك أنها ستصاحبنا طوال النص. فالشاهد أو الضمير المتكلم هو مفتاح كان مهملا، ليعود إلى بؤرة الاهتمام مع أن يستعيد أسنانه. فيرافق رجل عجوز صمم على إحياء بيت شائخ هو الآخر في مبناه وذكرياته. هكذا كان المونولوج الداخلي في وصف أي نقل العوالم الخارجية والداخلية للقصة عبر المفتاح، الذي شرع لنا عوالم كبيرة وتفاصيل يدور يومها الجديد فيها. متفدي كشخصية رئيسية لوصف شخصية العجوز، مصور شكله الخارجي متنقلا إلى عرض شخصيته بطريقة تحليلية، ويتطرق لأفعاله ودوافعه أي داخليا أيضا. أيضا يراقب تبدلات العجوز والمكان معا، وكانت لغة الكاتب ثرية وسلسة، وقد لجأ لاستخدام التناص القرآني كجملة فصب عليهم ربهم صوت عذاب أو قد مسهم ريح صرصر. وحريصا أيضا القاء الكاتب على التكثيف والإيجاز، كما أن حلم النهاية عبر عن مكنونات الرجل العجوز، فكان هذا الحلم هو حلما تعويضيا عن واقع مؤلم.
أستاذة استبرق، تستوقفنا طبعا أيضا اللغة، يعني ذكرت بعض ما ورد في هذه القصة، في عنا لغة ربما فيها لمس شاعري، فيها استيحاء من الآيات القرآنية، وهيدا يمكن اللي بيدفعنا إلى أعمال الخيال، وهو يصف ما سيفعله صانع المفاتيح. أولا بصير تتخيل إنه ماذا سيحدث، لماذا هذا التركيز على اليدين والأسنان و لتعرفي أن الموضوع كله يتعلق بمفتاح، وكل القصة لدى هذا المفتاح.
صحيح، وعشان شو ذكرتنا الشخصية الرئيسية أو ضمير المتكلم في هذه القصة في الواقع هو المفتاح الذي تم أنسنته، بمعنى أنه هو جماد، لكن هي إحدى التقنيات اللي يستخدمها الكاتب، يعني بحيث أن تدور القصة عبر جماد، لكن هذا الجماد يتكلم ويشير ويفعل بعض التصرفات التي غير متوقعة من جماد، لكن متوقعة أكيد من إنسان. أعتقد أن أيضا حينما تكون هناك الأنسنة أحيانا أيضا تلتقط التفاصيل أكثر، أو أن مثلا تتكلم بنوع ما ربما تكون أحيانا حيادية، لكن في الواقع ما دامت ألبسة لبس صفات الإنسان فهو أيضا يستطيع أن يتحرك أو يصف أو يتكلم أو أيا كان يفعله كالإنسان.
نعم،
ممكن أن يكون غاضب، ممكن أن يكون متملل منه، لكن في النهاية كان رد أمين لما يحدث أمامه.
هو الراوي بكل الأحوال، هذا المفتاح الراوي لحالة هذا العجوز، لما يعيشه استرسل المسن ممشاه وكأنه يلون ذكراه في هذا المكان يريد منها أن تعود. إذن نحن دخلنا مع هذا المفتاح عندما فتح هذا البيت المهجور إلى الداخل لتروى إذن الحكاية، لنعرف ما الذي يحدث في هذا المنزل المهجور.
وكلاهما استعاد شبابه أو جزء من نشاطه أو جزء من رونقه، الرجل العجوز وأيضا المكان، هذا البيت الذي نعرف أنه ربما كان بيت طفولته. لذلك قلت لك أنه كأنه عودة إلى رحم المنزل.
أتوقف عند مذكرات، إذن هو كمان ربما هذا المفتاح الذي لم يعد موجودا مع هذا العجوز أصبح يروي مذكراته، وأيضا هذا العجوز الذي دخل إلى المنزل. هلأ الشيئين اللي فيهن القصة، أولا نشعر بهذا الحزن، هذه الوحدة التي يعيشها هذا المسن عندما يدخل إلى المنزل، وكان مصرا على أن يدخل إلى داره القديمة حيث الأحباب، حيث من افتقد. فإذن هون كمان حكاية أخرى نعرفها على لسان هذا المفتاح وحكاية هذا العجوز الوحيد.
وعلى فكرة حتى يعني هذا المفتاح لم يذكر لنا الحياة التي عاشها هو سابقة على وجود الرجل العجوز. ربما هو أيضا كان مفتاحا آخر لوالد هذا الرجل أو مثلا لأجداده، لكن هو حينما أتى إلى هذا البيت لم يتكلم عن تجربته هو، ولكن تكلم عن تجربة هذا الرجل العجوز، وربما أن لا يكون له أي علاقة فيه، ولكن هو كان أيضا مفتاح لأناس آخرين. حينما تمت إعادته للحياة بدأ يتكلم عن ما يحدث أمامه.
طبعا في هذه القصة عودة الحياة إلى الدار، يعني نشعر أنه كأنه مر وقت وعادت الحياة إلى هذه الدار، إنما الحياة لم تعد
إلى العجوز، يعني العجوز رافض أيضا لما كان يعيشه، والدليل أنه بآخر هذه القصة هذا البكاء وهذا الضحك، هذا الصراخ وهذا السؤال متى أرتاح. فإذا لم يكن سعيدا رغم أنه الحياة دبت من جديد، يعني لم ينسى الكاتب حتى خيوط العنكبوت أن يذكرها في هذه القصة، وهو دليل قديش كان البيت مهجور، وإنما عادت وسقطت هذه أو تمزقت هذه الخيوط، يعني بما معناه أنه الحياة دبت من جديد في صورتين متناقضتين ما بين حياة وما بين موت.
صحيح، مثل ما ذكرت أن الحياة عادت إلى البيت وعادت إلى المفتاح ولكنها لم تعد إلى الرجل. ربما هذا الدليل على أن أحيانا هي علاقة مختلفة، أن الإنسان يكبر ولا مجال لأن يعود إلى شبابه، لكن بالنسبة إلى الأشياء هي تستطيع أن تستمر أكثر منه.
هو ينادي على من يحب، الحقيقة في النهاية هو يفتقد هؤلاء الذي يحبهم، وكأنه يعني في النهاية هو يتمنى أن يعود ويلتقي بهم في الدار الأعلى، فلذلك تكون القصة مع صمت مطبق ولا أثر للصوت. إذن هون عرفنا أنه العجوز قد توفي.
صحيح، وبعدين هو يعني خلينا العجوز ربما هو الخاسر الأكبر، لأنه هو خسر من يحبهم وخسر في النهاية حياته وكان يرغب بخسارة حياته، بينما البيت والمفتاح استعادوا شبابهم أو استعادوا شيء من الجدة،
تركت روحه يعني المكان ذلك نهاية. الجسد ولحقت بركب من أحبت هذه الروح، يعني الجملة الأخيرة التي يختم بها عمر فوزي قصته. وعمر فوزي من العراق، هذا دليل قديه بيكون الشعور أنك أنت تلتقي بمن تحب، وهذه هي السعادة الحقيقية بالنسبة للكثيرين ممن يفتقدون أحبائهم. أستاذة استبرق أحمد، اليوم علقتي على هذه القصة الإنسانية والجميلة يعني والمؤثرة فينا نعتبر الحقيقة، لأنه دايما كل ما له علاقة بتقدم بالعمر، كل ما له علاقة بمن يرحل ونحن نحبهم ونشتاق إليهم، بكون عنا هيك هالشعور أحيانا أنه هذا هو القدر وهذه هي سنة الحياة، ولكن كيف يمكن أن تتأقلم معها وأن تعيش هذا الفراق؟ هذا هو الموضوع الأهم،
وأنت لا تستطيع حتى أن تسيطر على مسارات الآخرين.
صحيح، أشكرك أستاذة استبرق أحمد، علقتي على قصة اليوم، نلتقي بك مجددا ونتمنى لك وللمستمعين يوما طيبا، إلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو في 10:04 بتوقيت باريس.